انتهى كلامنا إلى أنه لماذا في مورد العلم الإجمالي يمكن الترخيص في المخالفة القطعية. مثلا لو علمت بأنه إما هذا واجب أو ذاك هو الواجب، هنا يمكن قلنا الترخيص في المخالفة القطعية بأن يجوز لي المولى ترك كلا الطرفين، لكن قلنا ترخيص طريقي هذا. بينما في مورد العلم التفصيلي لو علمت تفصيلا أن الشيء الفلاني واجب، هنا لا يمكن الترخيص في تركه. لماذا؟ ما هو وجه الفرق؟ كلامنا هنا إلى هنا انتهى. الجواب أن يقال في مورد العلم الإجمالي أحد الطرفين مباح والآخر واجب، مفروض هكذا لما عندي علم إجمالي بأن إما هذا واجب وإما ذاك واجب، يعني معناه إما هذا الواجب وذاك مباح، أو بالعكس هذا هو الواجب وذاك المباح، بالتالي واحد واجب والآخر مباح واقعا، فيمكن أن ملاك الإباحة في نظر المولى العبد لما يقعد يحاسب نفسه يقول يمكن في نظر المولى ملاك الإباحة أهم، فتحفظا على ملاك الإباحة يمكن للمولى أن يرخص بترك كلا الطرفين، لا هذا لازم تجيبه ولا ذاك لازم تجيبه، يعني يجوز لي المخالفة القطعية لا بأس بنظر العبد، هذا لا بأس. فإنه لو لم يرخص في ذلك، يعني في المخالفة القطعية، يعني قال واحد لازم تجيبه، واحد لازم الإتيان به، ولعل الذي هذا أجيبه الذي لازم أجيبه لعله الذي راح أجيبه المباح، فإذا كان هو المباح حينئذ يعني راح أصير ملزم بإتيانه، فملاك الإباحة حينئذ سوف يفوت علي مقتضى ملاك الإباحة كوني مطلق الحنان، أو شيء آخر سأل حاصل ملاك الإباحة وأي شيء فرضناه سوف لا أدركه بإلزامي، قد لا أدركه قد وأنه حتما، لعل هذا الذي أجيبه هو الواجب والذي راح أتركه هو المباح، فملاك الإباحة راح أحصل، لكن لعل الذي راح أجيبه هو المباح، فإذا على هذا الأساس ملاك الإباحة سوف يفوت علي بإلزامي بترك المخالفة القطعية. وأما في باب العلم التفصيلي فهناك مفروض ماكو واحد مباح وواحد واجب، فرد واحد فرد شيء واحد أقطع بوجوبه، ولا أحتمل أنه مباح، وإلا إذا احتملت أنه مباح فلا قطع حينئذ بالوجوب، فإذا كنت قاطع بالوجوب إذا لا أحتمل الإباحة، فإذا لا أحتمل الإباحة فلا معنى أن يجعل لي المولى الترخيص تحفظا على ملاك الإباحة. وش الإباحة أكو حتى تحفظا على ملاك الإباحة يجعل للمولى ترخيص في ترك هذا الشيء؟ عليكم السلام. فالمقصود العبد لا يرى بنظره احتمال الإباحة هنا موجود حتى يمكن للمولى الترخيص في تركه، فلا يتقبل العبد هذا الترخيص، ويرى أن هذا الترخيص ترخيص قبيح لا معنى له. المولى لمن يرخص لابد لنفسه، وتلك النفس لابد يتحفظ على ملاك الإباحة. إذا فرضنا الإباحة هنا غير محتملة فلا معنى للترخيص تحفظا على ملاكها. هذا سنطبقه. فإن قيل من فرق بين العلم، نكرر هذا، الإجمال والعلم التفصيلي، اتقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا، قلنا ممكن، لا قلنا مستحيل، قلنا يلزم التناقض في نظر القاطع، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامعة. فإذا كان علم تفصيل بالجامعة شك بالخصوصيات، شلون في العلم الإجمالي جاز الترخيص في المخالفة القطعية؟ كان الجواب على ذلك أن العالم بالعلم التفصيلي ما يحتمل الإباحة، لا يرى التزامه بعلمه بعلم التفصيلي، لا يرى مفوت علمه لملاك الإباحة. الإباحة ما تحتمل هنا حتى يكون أخذ بعلم التفصيلي مفوت لملاكها، لا يرى التزامه بعلمه بعلمه التفصيلي مفوتا للملاكات الاستغلال الإباحة، لأنه قاطع بعدمها في مورد بعدم الإباحة في مورد علمه، في مورد علم التفصيل بالوجود ما يحتمل الإباحة، فما يحتمل ملاك الإباحة. وواضح الترخيص الطريق منين ينشأ؟ الترخيص الطريقي ينشأ لأجل التحفظ على الملاك الأهم، إن ملاك للإباحة أهم موجود طبعا، والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، على ملاكات الإباحة الأهم، وإن ملاك الإباحة ما محتمل، إذا ما محتمل وهذا معناه أنه ما يمكن، وهذا يعني أنه يرى، يعني المكلف، يعني المكلف عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، يعني واقعا لا يمكن توجيهه اليه، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الاجمالي. فانه اكو عنده طرفين، واحد مباح وواحد واجب واقعا، فيمكن ملاك الاباحه اهم، فيجعل الترخيص في فرق كلا الطرفين. فانه يرى ان الزامه المكلف، يرى ان الزامه بترك المخالفة القطعية، ترك المخالفة القطعية شلون يصير؟ يعني يكون يجيب واحد، إذا المولى ألزمني بترك المخالفة القطعية، يعني قال واحد يكون يجيبه، هذا قد يعني إلزامه بفعل المباح. ليش قال قد يعني؟ قد ليش قال؟ لأنه ذاك الواحد الذي أجيبه لعله هو الواجب مو هو المباح، فإلزام بإجام واجب أحسن، هذا ما في محدود، لكن لعله ذاك هو المباح، فإذا إلزام بترك المخالفة القطعية راح يفوز عليه المباح، قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية، يلزمني بأنه أجيبا واحد ولعل ذاك الواحد هو المباح، فإذا ليش يلزمني بإجام واحد حتى ما تتحقق المخالفة القطعية. وعلى هذا الأساس يتقبل، وعلى هذا الأساس ماذا؟ يعني على أساس أن إلزام بترك المخالفة القطعية، إلزام بالتالي بمن راح يصير؟ قد يصير بفعل المباح، وهذا بالتالي يقول راح يصير مفوت لملاك الإباحة الأهم. فعلى هذا الأساس يتقبل هذا المثلث توجهه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا طرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. إذن النتيجة الآن انتصار. النتيجة هكذا صارت. أم في العلم الإجمالي يمكن أن يرد خطاب يرخصنا بترك كلا الطرفين، لا هذا أجيب ولا هذا، يمكن تحفظا على ملاك الإباحة الآن. لكن راح نطرح تساؤل جديد، وهو أن هذا ممكن كما تقول ممكن سلم، لكن هل واقع أم ليس بواقع؟ يعني في موارد العلم الإجمالي هل وقع الترخيص بترك كلا الطرفين؟ إذا علمت أنه واحد من هذين واجب، يمكن المولى مثل إما صلاة الظهر واجب إما الجمعة، يمكن المولى أن يرخصني بترك هذا وبترك ذات، ليش؟ تحفظا على ملاك الإباحة الآن. لكن هل وقع هذا الترخيص بالفعل؟ هذا الترخيص بالفعل هل وقع؟ هل يمكن أن نقول واقع؟ فالراجع الأدلة، فالملاحظ هل يوجد دليل يدل على أننا مرخصون في ترك كلا الطرفين، هم الظهر هم الجمعة؟ فالراجع الأدلة، أكو دليل يرخص؟ قد واحد يقول بلي أكو دليل. وما هو الدليل؟ دليل أصل البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما، أو الناس في سعة مما لا يعلمون، أو ما لا يعلمون مما ما أقول، الناس في سعة ما لا. فالمقصود قد يقول القائل تلك الأدلة إذا لاحظناها يمكن أن نتمسك بها لرفع وجوب هذا ولرفع وجوب ذاك، يعني رفع ظاهر، رفع ظاهرية. فنقول صلاة الظهر لا أعلم بأنها واجبة، مدرين على مو الواجب، جمعة على الواجب. فأطبق الحديث، شو يقول الحديث؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم. أروح أزيد الصلاة الأخرى الجمعة هم كذلك أقول بيها، فالنتيجة صح تصير هم هذه الصلاة يجوز تركها، هم تلك الصلاة يجوز تركها. فإذا لو راجعنا الأدلة قد يقول القائل أدلة الأصول العملية تفي قابلة لأن نتمسك بها لإثبات جواز المخالفة القطعية، يعني لإثبات جواز ترك هذا وترك ذا. فإحنا نريد نشوف هذا الكلام صحيح أو هذا الكلام باطل. احنا عندنا هذا الكلام باطل، ليش؟ لان نحن وان قلنا يمكن للمولى ان في نظر ملاك الاباحة يمكن احتمال كبير ولا جاهز هذا الشيء ان ملاك الاباحة واقعا هو الاهم، فاذا هذا ممكن ان ملاك الاباحة اهم، فإذا ممكن أن يجعل المولى الترخيص في كلا الطرفين. لكن عند العقلاء غالبا أو لعله دائما ملاكات الأحكام الإلزامية بنظرهم، ملاكات الأحكام أحكام الإلزامية عم قصدنا وجوب حرمة أهم من ملاكات الإباحة. لذلك واحد يستغرب أن نقول ملاك الإباحة لعله أهم، إذا ما قاري درس يستغرب هذا الشيء، إذا قاري درس يقول لكبي، لكن الذي ما قاري درس في الفقهيات ويقول لا شلون يصير مباح، هو مباح قاعد تقول يا ولا شلون ملاك أهم من ملاك الوجوب؟ فما يتقبل العقلاء، لا يتقبلون هذا الشيء. نفس عدم تقبلهم يصير قرينة يا أخي لبية مو لفظية، مو لفظية لبية، مقابل القرينة اللفظية القرينة العقلية العقلائية نسميها لبية. هذا عدم تقبلهم قرينة لبية يصير علينا على تقييد إطلاقات أدلة الأصول العملية. يعني هالشي راح يصير، رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلا إذا كان المورد من موارد شو بعد تقييدها ليس تقييد لبي، هذا مو لفظ، إلا إذا كان المورد من موارد العلم الإجمالي. لا بعد لا رفع لا 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 يأتي لا مو صحيح هذا، لأن تقييد الرفع عن معناه أن الولاد الأهمية راح يصير هو ملاك الإباحة، وهذا أمر غير عقلائي، وإن كان ممكن عقلا إلا أنه غير ممكن عقلائيا. فلذلك إذا نحن ماذا نقول؟ نقول بأن أدلة الأصول العملية لا يمكن أن تشمل كلا الطرفين، إذا بالتالي بقصورها من ناحية القرينة تكون قاصرة، وإن كان من الممكن واقعا وعقلا أن يرخصنا المولى في كلا الطرفين. ويبقى بعد ذلك بعد ما قلنا ممكن واقعا عقلا كإمكان ممكن الترخيص في كلا في ترك كلا الطرفين، بعد يبقى بعد ذلك سؤال إثباتي وهو هل ورد ذلك سؤال ثبوتي كان يمكن واقعا يوم يمكن واقعا. الآن لا سؤال إثبات، يعني هل وقع الترخيص بحسب الأدلة؟ هل يستبق؟ هل يسمون سؤال إثبات؟ يعني نظرنا إلى عالم الإثبات، إلى عالم الأدلة، عالم الإثبات، عالم الدلالة، عالم الدلالة هو يسمون عالم الإثبات، عالم الأدلة، عالم الدلالة يسمون عالم الإثبات. يبقى سؤال إثبات وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن يعني بعبارة أخرى نتمسك فيما في أدلة الأصول العملية لإثبات وقوع الترخيص في ترك كلا الطرفين؟ وهل يمكن إثبات ذلك يعني إثبات وقوع الترخيص في المخالفة القطعية يعني بترك كلا الطرفين بمن نتمسك نثبت في إطلاق أدلة الأصول يمكن أو لا؟ والجواب هو أن كلا لا يمكن. ليش؟ لأن ذلك يعني يعني الترخيص الفعل في كلا الطرفين ماذا يعني؟ يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي يعني أهمية ملاك الإباحة من الغرض الإلزامي يعني من ملاك الوجوب حتى في حالة العلم بالإلزام، حتى في حالة العلم الإجمالي لأنه إلزام أكو هنا وجوب أكو هنا، حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله يعني وصول الإلزام إجمالا وصلنا. فخلاصة يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي أو مساواته له، المساواته يعطف علينا على كلمة أهمية، يعني لأن ذلك يعني وقوع الترخيص في كلا الطرفين يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي يولى أقل مساوي يعني الغرض الترخيصي يكون مساوي إما للغرض الإلزامي أو مساواتي يعني مساواة الغرض الترخيصي له يعني للغرض الإلزامي على الأقل. وهو وإن كان افتراضا معقولا واقعا ممكن ثبوتان يعني واقعا واقعا هذا معقول، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي. شلون؟ لأن الغالب في الأغراض العقلائية، شوف العقلاء راجع أغراضهم، عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، يعني إلى تلك المرتبة شنو؟ مرتبة الأهمية، يعني بحيث أهم من الغرض الإلزامي أو مساوي. وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية مو لفظية متصلة بالخطاب بأدلة الأصول علينا على تقييد إطلاق الأدلة أدلة الأصول. تقصير النتيجة رفع عن أمتي ما يعلم إلا في مرحلة الإجمالي، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم إجمالي عقلان. هل كان مناسب هنا كان يقول عقلائيا على أي حال كان مناسب رأيك لا يقول خ. ويسمى الاعتقاد يعني عقلا ذاته أنه النتيجة العقل يقول ما يمكن من هذا عقل ما يمكن يقول للمولى أن يرخص لي يعني ما تعرف الترخيص العقل يقول ما تعرف الترخيص لأنه يلزم أهمية الغرض الترخيصي أو مساواتي وهو أمر غير عقلائي بهذا الاعتبار قال العقل يعني العقل بالسؤال يحكم عليه. ويسمى الاعتقاد الآن سيدي الذي يبين مصطلح مصطلح يوضح لنا مصطلح بين الأصوليين يقول إذا قلنا بأن العلم الإجمالي لا يمكن عقلا أو عقلائيا إذا لا يمكن الترخيص في مخالفته هذا يعبرون عنه بالعلية يقولوا يعني شو يقولوا هيك يقولوا أن العلم الإجمالي إلا لحرمة المخالفة وإذا كنا ممكن عقلا أو عقلائيا التخيص ممكن هذا يعبرون عنه بالاقتضاء يقولون يعني العلم الإجمالي مقتضي لحرمة المخالفة الخطية ولذلك إذا رحت إن شاء الله الدرس الخارج بعد المدرسة شيء تعبير بعد مختصر يقول والكلام يقع وشي مثل يعبر في أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء مقصود اقتضاء على نحو العلية يعني هذا مقصوده أنه منجز بنحو لا يمكن الترخيص في المخالفة حتى شكل منجز يو لا هو منجز لو لم يرد ترخيص من قبل يمكن يرد لو لم يرد مثل النار نقول مقتضي للإحراق شنو معنى مقتضي يعني لو لم تكن هناك رطوبة هي تحرق مقتضي لهذا المعنى ما تعبر عنه تقول مقتضي أي لو أن يعبرون إذا فرض لا يمكن بعد إلا يكون إحراق إذا تمت كل شراط نقول إلا إذا علم الإجمالي إذا قلنا ما يمكن أصلا ورود الترخيص حتما منجز نقول علة وإذا يمكن الترخيص نسميه مقتضي ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة لا مرحلة مرحلة مخالفة قطعية مرحلة مخالفة حرمة المخالفة قطعية على نحو لا يمكن الرد عنها يعني عن المنجزية عن المنجزية لا يتردد الواحد عقلين وعقلائين يقال له بالقول بعلية العلم إجمالي يعني العلم الإجمالي علمك بحرمة المخالفة القطعية بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته بمنجز العلم الإجمالي لهذه المرحلة لا مرحلة حرمة المخالفة القطعية مع افتراض إمكان الردع عنها عقلا أو عقلائين ماذا يسمى بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكور لحرمة المخالفة القطعية والسيد قدر السر إذا سألنا سائل من القائلين بأن العلم الإجمالي إلا لحرمة المخالفة القطعية مقتضي شن جاوب من القائلين بالعلية شو بعد راح يصير ليش لأنه قال وإن أمكن عقلا لكن لا يمكن عقلائيا فيصير حينئذ هذا كل في حرمة المخالفة القطعية فقالنا وجوب الموافقة قطعية قلنا هذا وين في مباحث الأصول وأما المرحلة الثانية يعني مرحلة تنجيز العلم الإجمالي لوجود الموافقة قطعية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى مطلب جديد مبحث التجري والانقياد ومبحث قطع الأطباع السيد قدس الله روح الشريفة دمشق دمجت الاثنين وبحثت في بحث واحد في الكتب الأصولية المتعارفة في الكفاية في الرسائل، لا بحث وين في التجري أو بحث بحث في التجري والانشياءات هذا مستقل أو بحث مستقل في قطع القطاع. نبين ذن المصطلحين ونشوف شو. إذا إنسان قطع بشيء وقطع كان مصيب قطعت بأن صلاة ركعتين قبل الدرس واجبة، فإذا كان قطعي مصيب يعني واقعا هم كانت الركعتين واجبة قبل الدرس واقعا، فإذا صلي شيء يسموني ممتثل، هذا يسموه امتثال. إذا أكو أمر واقعا وجوب واقعا وجبت الصلاة يقال ممتثل، وإذا ما جبت فماذا يقال؟ عاصي. هذا إذا كان قطع مصيب. وأما إذا كان قطع مخطئ يعني واقعا ما كان أكو وجوب، فإذا ما صليت شيء يسموني متجري، وإذا صليت يسموني منقاد. منقاد انقياد. فالانقياد والتجري وين يصير؟ في صورة خطأ القطع، يكون مخطئ القطع يكون غير مصيب حتى يقال له انقياد أو تجري. وأما إطاعة وعصيان وين يصير؟ امتثال وعصيان أو إطاعة وعصيان، إطاعة وعصيان أو امتثال سمعنا، وين يصير؟ في مورد أمر واقعا، يعني قطع كان مصيب الواقع بحيث أمر واقع. فالإطاعة والعصيان فرع وجود التكليف واقعا، يكون أكو تكليف حتى يقال أنا امتثلت أو عصيت. أما التجري والانقياد وين يصير؟ فرع عدم وجود التكليف واقعا. خب هذا فهمنا المصطلح، فهمناه، بس الأصوليين شكوا عندهم شردون يحجون في مبحث التجري والانقياد والإطاعة والعصيان. البحث اللي يردون يبحثون شنو؟ ما هذا البحث؟ قالوا المطيع، المطيع عرفناه بعد منه، بلا إشكال يستحق الثواب، والعاصي بلا إشكال يستحق العقاب، لكن الحكاية وين توصل؟ إلى المتجري هم يستحق العقاب يو لا، والمنقاد يستحق الثواب أم لا؟ هذا الكلام هذا بعد هذا لا أكثر. هذا مصطلح الانقياد والتجري والإطاعة والعصيان. السيد ذكر بحث ثاني هنا، قطع القطاع. قطع القطاع شنو معناه؟ يعني اكو بعض الناس تشوفهم من اقل شيء يقطع، من اقل شيء شلون عندنا شكاك من اقل شيء من ادنى شيء يشوف، هذا الذي يقطع من مناشئ غير عقلائية. اذا من مناشئ عقلائية لا، هذا من كم يقطع، وان كان هو صيغة فعال واحد بناء اهمات لا لا، بس بالمصطلح ما نسميه، بالنحو خلي يسميه. أما في المصطلح الأصولي ما يقصدون من القطاع هذا المعنى الذي هو كثير القطع، لا يقصدون من القطاع من هو من يحصل له القطع كثيرا لكن من مناشئ غير عقلائية. يقع الكلام بين الأصوليين، وأول من أثار هذا البحث الشيخ الكبير كاشف الغطاء الشيخ جعفر رحمه الله تعالى. أكو عدة فرد عبارة، إيش قال في تلك العبارة على ما نقل الشيخ بالرسائل؟ عدة فرد عبارة قال شك الشكاك، ها فمو حجة، مو احنا هذا نعرفه كلنا، قال وكذا وكذا قطع القطاع كثير القطاع، هذا عطف علينا يعني معناه مو حجة. ومن هنا انفتح باب للحديث بين أصوليين، أنا الحق ويا شيخ جعفر أم لا؟ يعني قطع القطاع ليس بحجة أم لا؟ هذا البحث في من في قطع القطاع، هذا البحث بهالشكل يبحثونه الأصوليين، هذا ما هو المتداخل. السيد قد تصلى روحه الشريفة يريد يطرح هذا الذي أنا الآن بينته المطلب الذي بينته يريد يطرحه لكن يغير شويون في شكل البحث في عنوان البحث يريد يغير شويون تغيير لا بأس به لطيف لا بأس به بعض مرات تغييرات في محلها أصلي بس أشوف شلون قال بأن القبض المصيب المصيب إصابته إصابة هذا القبض لها معنيان إصابة القبض لما نقول هذا القبض مصيب مصيب يعني شنو معنى مصيب لها معنيان فرد معنى مركوز في أذهان نقوم موجود السلام مصيب بأي معنى بمعنى مطابق للواقع هذا الذي أنا أشرح لكن أكو مصيب بمعنى ثاني بمعنى يعني ناشئ من منشأ ينبغي حصول القطع منه ينبغي عقلاء يعني اللي عبر هذا هم ناس إصابة القطع مصيب هم ناس نسميه لكن هذا إصابة ترى بالمعنى الثاني ما كانت محدودة أذن فقد يفرض أن واحد من الإصابتين موجود دون الثاني يعني قطع يحصل لكن مصيب بالمعنى الأول غير مصيب بالمعنى وقد بالعكس وقد بالعكس مثل ما طبيعة قد يجتمع الاثنين مثل ما لو واحد أخبرني بأن فلان عباراته فيها صادق وثلاثين في حياتنا احنا استمرينا ويا وشفنا هذا وثلاثين من بالمية منها كاذب حينئذ حصول القطع هذا الآن لما نقطعت بأنه صلب زيت جاي من السفر هذا من منشأ ينبغي حصول القطع منه كلا فإذا فرض زيت جاي واقعا من السفر فقط إشراحي في حينئذ مصيب بالمعنى الأول ليش لأن أنا نقطعت بأنه جاي وواقعا هم جاي لكن ليس مصيب بالمعنى الثاني بمعنى انه ناشئ من منشأ ينبغي حصول القطع منه وطبيعي هذا فالظن ما ترى موجود هذا اللي بيحكيته بالقطع فالظن ما تنسل حشايته اذا واحد اخبرني زيت جاي من السفر وانا ظنيت بانه جاي وانا ظنيت بانه جاي من السفر فحينئذ لو كان جاي من السفر واقعة فراح يصير ظني مصيب بيا معنى بالمعنى الأول لأنه طابق الواقع ولكن لو فرض ننظر إلى إخبارات هذا الشخص 30% منها صادق 30 و70% بالعكس يعني عكس ليش الفرضية السابقة ففي مثل هذه الحالة حصول الظن راح يصير من منشأ لا ينبغي حصول الظن منه فإذا الإصابة بالمعنى الذي ذكرناه بالمعنيين موجودة في القطع وفي الظن ثم إن القطع إذا حصل من منشأ ينبغي حصول القطع منه نصطلح عليه بالقطع الموضوعي بالقطع موضوعي ما في يقولون هذا بحث موضوعي خلو يصير بحثنا ونقاشنا نقاش موضوعي يعني شو يعني لين شأنيا لا تتحكم العواطف والميول موضوعي بهذا المعنى بعد فهذا نفسه أنه إذا كان ناشئ من منشئ ينبغي حصول القطع منه طبيعي مناسب أن نسميه بالقطع موضوعي ما ناشئ من ميول وأمور نفسية خاصة وإذا نشأ من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه ما نسميه موضوعي وإنما نسميه ذاتي هذا المصطلح في تحفظه وما تحفظه حتى المهم عرفنا المقصود شنو يسمونه ذاتي هذا شيء عرفناه والشيء الآخر الذي نريد أن نشير إليه هذا أن القطع إذا حصل من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه قد يفرض على أنه يكثر عند الشخص ويتجاوز الحد المتعارف ويتجاوز الحد المتعارف حينئذ نسمي هذا الشخص قطاع. وأما إذا ما تجاوز الحد المتعارف مثل أنا قد مرة مرتين في حياتي ثلاث مرات هذا غالب الناس تشوف كم مرة يحصل له القطع من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه ماكو اثنين يحاشون أنا أقول ذي القطع قعلي بعد يحشون هذا هو قال له يسبوني مثلا هذا غالب مثل هذا الشيء يحصل ترى عندنا سموه على هالمستوى على مستوى آخر قد يصير. فالإنسان إذا حصل له ذلك نادرا ما نسميه خطأ لكن إذا حصل له حصل طبيعة عادية نسميه حينئذ قطاع. فليس كل قطع حصل من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه ذلك الشخص نسميه حينئذ قطاع بل ينبغي أن يكون ذلك كثيرا منه. على أي حال إذا عرفنا ذلك حينئذ نجي نطرح التساؤل نجي نطرح ماذا التساؤل نقول إذا كان الشخص قطع احنا الآن عرفنا فقط مصطلحات يعني مطلب علمي ما بين فقط عرفنا أن القطع مصيب المعنى الأول مصيب المعنى الثاني وإذا مصيب المعنى وإذا كان ماذا مصيب غير مصيب المعنى الأول إذا كان غير مصيب المعنى الأول يعني ما كان مطابق للواقع ولم يصر المكلف عليه نسميه متجري وإذا صار نسميه منقاطر هاي فقط مصطلحات وإذا كان غير مصيب بالمعنى الثاني نسميه وكان حالة اعتيادية إلى نسميه قطاع هاي ترى فقط مصطلحات لا تساءل المهم الذي يريد نطرحه هذا أنه لو كان القطع غير مصيب بالمعنى الأول أخذ بتطويل يعني يقول ما كان مطابق للواقع فهل يلزم على المكلف السير على ضوئه بحيث لو لم يسر يكون مستحق للعقاب يعني يقول المتجري يستحق العقاب يولا هاتشي بعبارة أخرى هاتشي بعد الصحيح نعم يستحق العقاب ليش لأن المكلف الوقت يستحق العقاب إذا ما أعطى للمولى حق الطاعة ما طبق حق الطاعة لم يطع المولى ومعلوم حق الطاعة متى موجود متى ما حصل القتل سواء كان مصيب أو ليس بمصيب حق الطاعة موجود فتمام الموضوع لحق الطاعة ما هو تمام الموضوع هو القتل سواء كان مصيب أو غير مصيب فإذا كان قتل غير مصيب وما سرت على ضوءه يعني ما عملت فيما بحق الطاعة يعني هتكت ولم أحترم ولم أعظم حق المولى فأستحق حينئذ العقاب وإذا مشيت على ضوءه يسموني منقاض أستحق حينئذ الثواب خلص بحرها فإذا عرفنا على أن المتجري قاعد أكرر المتجري يستحق العقاب ليش لأن حق الطاعة موجود للمولى متى ما حصل خطأ سواء كان مصيب أم لا فإذا ما خرف على قطعك يعني ما اديت ما عملت على ضوء حقه ضاعت فاستحق عقاب وإذا سرت يعني صرت من قادر تستحق الثواب فينا هذا نطبق حجية القطع غير المصيب وحكم المتجري حجية القطع غير المصيب الذي ليس غير المصيب بس في المعنى الثاني يعني القطاع بعضه لعل وجه مقصود وحكم المتجرد او لا قصد ماذا غير المصيب يعني غير المصيب الواقع لقاب المعنى الاول فلذلك راد يوضح قال يعني المتجرد حكم المتجرد لكن كان مناسب لما تقول وقطع القطع تمام لان هو اثنينات الراح اثنينات الساعة الان راح يبحث مو فقط غير المصيب بالمعنى الاول غير المصيب بالمعنى الثاني هم راح يبحث على أي حال هناك معنيان للإصابة أحدهما إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابت المقطوع به يعني شنو يعني يتعلق بقطعه. بعد الوجوب الوجوب يعبرون عنه مقطوع به ثابتا يعني في الواقع موجوب أصلا. والآخر إصابة القاطع في قطعه بأي معنى؟ بمعنى ناشئ من منشئه عقلائي، بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية، الشخص كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القاطع، يعني ما ناشئ من قضايا نفسية وعوامل نفسية اللي بتعبير نقول المناشئ عقلائية. هو بعد السيد يفسر رحمه الله كان يواجه مبررات موضوعية، يعني شلون قاعد يفسره، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل الأخرى غير الواقعية. وقد يتحقق، فإذا معنيان أكل الإصابة، فإذا عرفنا نجنبه، قد يتحقق الأول دون الثاني، وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني. شلون؟ أخذ هذا المثال، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان، أنا مختلف فيه من بجاء زيد أحسن ليس التشاؤم بالوفاة، قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته، زيد أخبرني وكان ميتا واقعا، صدق لما أخبرهم واقعا كان خبره مطابق للواقع، يعني ميت كان، لكن هذا الشخص كيف كان يصدق 70% في إخباره، غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بوجه عام، إذا ننظر لمجموع إخباراته قد كانت بدرجة 70%، فأنا قطعي بسبب إخبار هذا الشخص، هذا قطعي، فقطعي أنا قطع المثلث مصيب بالمعنى الأول، ليش؟ لأنه مطابق المن للواقع، زيد واقع ميت، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، يعني وجعنا كون ناشئ من مبررات موضوعية من مناشئ عقلائي، ليش؟ لأن درجة التصديق، ليش غير مصيب بالمعنى الثاني؟ لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخبارات، فإذا فرضنا نسبة الصدق شكيت 70%، فأنا يكون أصدق بدرجة الشكيت 70 يعني ظن، وأصدق 100% يصير خطأ. شلون هذا؟ وين في الخطأ؟ نفس الشيء يجي وين في الخطأ؟ ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى أيضا، مثل من درجات التصديق الأخرى الظن، فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان ذلك الإنسان في الواقع حي ما كان ميت، فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول، ليش؟ لأنه هذا ظن مطابق للواقع، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني، نحن ناشئ من مناشئ عقلائية طبيعي، إذا افترض نسبة الصدق في إخبارات إيش قد كانت؟ 70% كما هو سعيد ينبه، إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50 ها حتى يصير ذا، ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني، يعني إذا كان ناشئ من مناشئ عقلائية سميه يقين موضوعي، اسم التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي، وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني، يعني إذا ناشئ من مناشئ غير عقلائي سميه يقين ذاتي، اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي. خب يا بشقط على القطع شو سجلت سألان ما ذكرت ها، نقول إذا فرض الإنسان صار هذا حالة اعتيادية، يعني ينشأ قطعة من مناشئ غير عقل فنسميه قطعة، وانحراف التصديق الذاتي، التصديق الذاتي كما شنو الذي ينشأ من مناشئ غير عقل هذا نسميه تصديق ذاتي، عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له مراتب، هذا الانحراف له مراتب، فهذا مرة انحراف قليل كما هو في كل الناس موجود، وفضل لا كثير حالة اعتيادية، بعض مراتب الانحراف وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، فذاك نسميه قطع ذاك الشخص حينئذ إذا كان هذا حالة متعارفة عند كل الناس، لكن حتى بعض المراتب لا من الانحراف الخير قوية بحيث هو ينجاز فيها، ولذلك نسميه توسواسي، وبعض مراتب الانحراف يعتبر شذوذ ومنه هذا نسمي قطع القطاع. فقطع القطاع ينشأ في حال اعتيادي في الحلف ينشأ القطع الناشئ غير فقرة. فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي. قطع ذاتي عن ناشئ الناشئ غير عقلائي. وينحرف غالبا في قطعه هذا عن المبررات العقلائية عن المبررات موضوعي انحرافا كبيرا عن الدقة مو قليل مو مرة مو مرتين لا انحراف كبير عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. فأكاد إذا عرفنا ذني المصطلحات إذا عرفنا ذني المصطلحات نجي نفلح التفاؤل عن القطع حجة حتى لو كان غير مصيب بالمعنى الأول حتى لو كان غير مصيب بالمعنى الأول هذا نجي إلى ذات خاص صعب عليكم مطلق والحمد لله رب العالمين.